لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان محتاج إلى الطاعة ولا انتظام لشيء من شؤون الحياة إلا بذلك. والطاعة تنقسم إلى قسمين في الأصل، إلى طاعة الله جل جلاله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أمر بطاعته. فطاعة الله سبحانه وتعالى طاعة مطلقة مقدمة على كل شيء، ويجب على الإنسان أن يبذل فيها نفسه وماله وكل شيء يستطيع بذله، فهذه طاعة ربه جل جلاله الذي خلقه وسواه، وهو أعلم بحقيقته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهي الطاعة المطلقة التي لا يقدم عليها ما سواها. أما الطاعة التي دون ذلك، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فيجب على الإنسان أن يبادر إلى طاعته وأن يقدم ذلك على نفسه وماله وأهله. ولكن إذا تعارض ذلك مع طاعة الله سبحانه وتعالى بجانب من الجوانب فهو محل بحث، وذلك أن كل نبي من الأنبياء جاء بالتزامين، هما الالتزام الديني وهي طاعة الله، والالتزام التنظيمي وهي طاعة القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل نبي من الأنبياء يقول فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله هذا الالتزام الديني وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي. والأصل عدم تعارضهما، ولكن قد يتعارضان في بعض الأحيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في ديار بني قريظة. فالالتزام الديني هو أداء الصلاة في وقتها، وبالأخص صلاة العصر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وقال فيها من صلى البردين دخل الجنة. والالتزام التنظيمي أن لا يصليها إلا في ديار بني قريظة. فمن استطاع أن يجمع بين الأمرين، أن يدرك صلاة العصر في بني قريظة، الحمد لله، وقد فعل ذلك بعض الصحابة. ومن لم يستطع فقد تعارض عليه الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. فمن الصحابة من صلى العصر في المدينة ثم لحق بمن قريظة في الوقت الذي يتيسر له، ومنهم من أخر العصر فلم يصلها إلا بعد العشاء في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من الطائفتين، فأقر كل واحد منهما على اجتهاده. ومثل ذلك ما حصل لعبد الله بن أنيس حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الخزاعي، وقد كان يجمع الجمعة لغزو المدينة، فأتاه وقت العصر فقال ممن الرجل؟ قال رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي. فقال هو على ما سمعت، فأمسك بيدي فجعل يطوف بي بين الجمعة حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئئماء حتى غربت الشمس، فخلوت به فأطرت رأسه وقلت أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فطاعتهم جزء من طاعته وليست طاعة مستقلة. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فلذلك لا يمكن أن تعارض طاعة أحد منهم طاعة الله ورسوله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهؤلاء الذين يطاعون منهم الوالدان والزوج، فقد أوجب الله طاعة الوالدين في المعروف، فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومفهوم ذلك أن تطيعهما فيما ليس محرما، فكل ما أمراك به مما ليس محرما فالأصل أن تطيعهما فيه حتى لو كان مكروها أو خلاف الأولى، وذلك بحسب الاستطاعة، فهو مقيد بأن لا يكون ذلك متعارضا مع واجب عليك، سواء كان ذلك الواجب متعلقا بدينك أو بدنياك كحسنة المعاد أو درهم المعاش. فإذا أمراك بترك وظيفتك التي ترتزق منها فلا يجب عليك طاعتهما بذلك، وإذا أمراك بتطليق زوجتك فلا يجب عليك ذلك، وإذا أمراك ببيع بيتك أو إعطائه أو نحو ذلك فلا يجب عليك ذلك. فما يلحق عليك الضرر من أمرهما لا يجب عليك، وما سوى ذلك يجب طاعتهما فيه بالمعروف. ومثل ذلك طاعة الزوج، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف، لأن بروره هو آكد من برور الوالدين، كما أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وذلك مقتضي لطاعة الزوج في المعروف، ولا يطاع في المحرم إذا أمرها بما هو حرام كالاستمتاع بالمحرم فلا يحل لها أن تطيعه، ومثل ذلك أيضا إذا نهاها عن واجب أو نحو ذلك فلا يحل لها أن تطيعه في ذلك، ولكن تطيعه فيما سوى ذلك إذا أمرها به من كل ما هو جائز ومن كل ما هو مندوب من باب أولى ومن كل ما هو مكروه أيضا. ولنا تتمة لهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.